يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طل.
إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجفي يقدم لكم نشرة الأخبار، أستعرض فيها أولا أهم العناوين. العراقي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. حماس تستنكر عدم إدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار الأممية لانتهاك حقوق الأطفال. والدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بصاروخ أرض جو في مأرب. أهلا بكم للتفاصيل. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى في محادثات فيينا قراراتها النهائية، لأن مشهد المفاوضات والتوافق المحتمل واضح تماما. وقبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق النووي في فيينا، قال عراقشي إن اليوم هو آخر يوم من اجتماعات الجولة السادسة من المفاوضات التي تخللتها محادثات مكثفة جدا، حيث تم إنجاز عمل صعب للغاية، مضيفا أن جميع وثائق التوافق جاهزة تقريبا. وأشار عراقشي لأن ملء الفراغ للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الهين، وهو بحاجة لاتخاذ قرارات في عواصم الدول المشاركة. للمزيد حول استئناف مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني نتابع هذا التقرير.
جولة أخرى من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 تشهد العاصمة النمساوية فيينا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأطراف المعنية تعقد اجتماعا رسميا سيقرر كيفية المضي قدما في المحادثات. وقال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف أن الموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي قريبة المنال، ولكن لم يتم وضع التفاصيل النهائية بعد، فيما أشار مسؤولون إلى وجود اختلافات حول القضايا الرئيسية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوفد الإيراني المفاوض في المحادثات عباس عراقشي الأسبوع الماضي أن المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى. صحيفة نيويورك تايمز هي الأخرى نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن الأسابيع الست المقبلة قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي قد تقدم نافذة فريدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع القادة الإيرانيين، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة المحادثات النووية بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية. وهذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس حسن روحاني في آب أغسطس. وتطالب طهران بضمانات بعدم انسحاب الإدارة الأمريكية الجديدة من الاتفاق النووي مرة ثانية على غرار الإدارة السابقة في 2018. ويأتي اجتماع اليوم بعد أكثر من أسبوع على استئناف هذه الجولة من المحادثات، حيث تتفاوض الأطراف المعنية على إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، فيما تؤكد إيران أن الولايات المتحدة هي من تنصلت من الاتفاق النووي ويجب أن تعود إليه والتخلي عن سياسة الضغوط القصوى التي لم تحقق النتائج خلال الأعوام الثلاثة الماضية لثني إيران عن أولوياتها داخليا وإقليميا.
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مباحثاته مع عدد من القادة ووزراء خارجية أفغانستان وكرواتيا والعراق والكويت وباكستان وبولندا وطاجكستان وتركيا وفنزويلا، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وقال ظريف أنه عقد اجتماعا ثلاثيا صباح اليوم مع نظيريه التركي مولود جاوش أغلو والأفغاني محمد أنيف أتمر، فضلا عن المباحثات البناءة مع جوزيف بوريل حول الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بدأ زيارة الأسبوع الماضي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي والمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسية. قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة أن كلفة الاستسلام ستكون كبيرة غدا، مضيفا أن الهم الأساس هو نسف معادلة الرئيس القوي حسب تعبيره. ورأى باسيل أن أزمة تشكيل حكومة كشفت أزمات أخطر وعمق، لافتا إلى أن كتلته لا تمنع تأليف حكومة برئاسة الحريري، وهي قدمت كل المساعدة لتذليل العقبات رغم قدرتها على الممانعة. وطلب باسيل الاستعانة بأمين عام حزب الله ليكون حكما بملف تشكيل الحكومة، وقال أنا أثق بالسيد نصر الله وأقبل ما يقبل به لنفسه، وهو يعرف أننا مستهدفون. اعتقل الشرطة الاحتلال فجر اليوم 11 فلسطينيا من بلدة دير الأسد في أراضي عام 48 المحتلة، وتأتي حبلة الاعتقالات هذه عقب الأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية حفل زفاف في البلدة، حيث أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة. ومساء أمس كذلك اعتدى مستوطنون على أهل حي الشيخ جراح وهاجموا منازل الفلسطينيين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة في الحي الواقع شمال القدس المحتلة. وناشد أهل حي الشيخ جراح عبر فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ناشدوا المقدسيين بالتوجه للحي للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم أمام هجوم المستوطنين. إلى ذلك استنكرت حركة حماس عدم إدراج كيان الاحتلال الصهيوني في قائمة العار الأممية حول المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وحملت الحركة أمين عام الأمم المتحدة مسؤولية ذلك، رغم أنه يحمل الكيان مسؤولية عدد من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من الحقوق الأساسية، وآخرها قتل 66 طفلا أثناء عدوانه الأخير على غزة. واعتبرت حماس الموقف المنحاز للاحتلال لا يعفيه من جرائمه فقط، بل يعطيه الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه وانتهاكاته للقوانين الدولية. نددت حركة أنصار الله اليمنية بتصنيف الأمم المتحدة للحركة ضمن لائحة منتهكي حقوق الأطفال، قائلة إن هذا الأمر يفضح انصياع المنظمة الأممية لنفوذ أمريكا. واعتبرت الحركة أن تصنيف غوتيريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد منصة تافهة تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق الشعوب المستضعفة، مؤكدة أن آلاف الفيديوهات وثقت المجازر الرهيبة للعدوان السعودي بحق أطفال اليمن. وأضافت حركة أنصار الله أن أطفال اليمن يعرفون من قتلهم بالطائرات، ويعرفون من يقتلهم بالحصار، ويعرفون من يتقلد المناصب الأممية للمتاجرة بدمائهم وبطفولتهم. إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية من نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو، ذلك أثناء قيامه بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وقال ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن عدسة الإعلام الحربي وثقت العملية التي نفذت في منطقة المشجح بمديرية الصرواح، وأن مشاهد الاستهداف وحطام الطائرة ستبث في وقت لاحق. وكان السريع قد أعلن أمس السبت عن مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة مفخخة. أعلنت قوات خليفة حفتر في بيان إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وجعلها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. يشار إلى أن قوات حفتر لا تسيطر سوى على معبر أيسين الحدودي في مدينة جات جنوب غرب ليبيا من أصل 3 معابر تربط البلدين. في غضون ذلك أعلن أنه يتوقع أن تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الأسبوع الجاري للإعلان عن فتح الطريق الساحلي بين الشرق وغرب البلاد. وذكر مصدر عسكري أن اللجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة ستجتمعان في سيرت للإعلان عن فتح هذا الطريق مع استلام القوة الأمنية المشتركة لمواقعها فيه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. العراق يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. حماس تستنكر عدم إدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار الأممية لانتهاك حقوق الأطفال. والدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بصاروخ أرض جو في مأرب. ألقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في الحلقة الأولى من برنامج قصة ونقد. هذا البرنامج الذي سنسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي الفارسي المعاصر وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، وسنحاول من خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب المغمور من الأدب الفارسي. وفضلا عن الجانب القصصي والترفيهي، سنكون إن شاء الله معكم لنستقصي من خلال البرنامج الأساليب المتنوعة التي تكون بنية الأدب القصصي المعاصر في إيران، محاولين بذلك إمتاع المستمع العام وإفادة المستمع الخاص الذي له اهتمامات أدبية، اهتمامات بالأدب الفارسي المعاصر. فمرحبا بكم جميعا. نعم مستمعينا الكرام، جدير لو نخصص أولى حلقاتنا بقصة للكاتب الإيراني الكبير جلال آل أحمد. هذا الكاتب المتعدد المواهب الذي سنتعرف على مكانته ودوره وأسلوبه إن شاء الله في نهاية الحلقة في فقرة نقد القصة. القصة تحمل عنوان ابن الناس، وهي تروي مشاهد من المعاناة التي كبدها المجتمع الإيراني في فترات متتالية من العصر البهلوي. في هذا الخصوص نستضيف في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي السيد فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك سيد الفاضل.
أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم.
نعم، ونشكر لكم أيضا هذا الحضور في الاستوديو. إذا تسمح سيد الفاضل، قبل أن نبدأ بنقد القصة نستمع إلى الجزء الأول من قصة ابن الناس للكاتب جلال الأحمد، ويليها نقد القصة في حوار مع حضرتك
إن شاء الله. يعني لو تسمحون إن شاء الله أنا سأحاول في نهاية هذه الحلقة
نعم.
الأولى أن أتطرق إلى جلال الأحمد بالذات وإلى أعماله غير القصصية، على أمل أن نتطرق بشكل مفصل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى أعماله القصصية وخاصة قصة ابن الناس.
سيد الكريم، اسمح لي في البداية نستمع إلى الجزء الأول من قصة ابن الناس للكاتب جلال الأحمد.
نستمع.
ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ فزوجي لم يكن مستعدا لقبولي بمعية طفلي، وهو ليس منه وإنما من زوجي الأول الذي طلقني وأعرض عنه. وما عساي أن أفعل لو طلقني الثاني؟ كنت أسعى للتخلص من هذا الطفل بنحو أو بآخر، إذ لم يكن لدي حل غير هذا. ولا أقصد طبعا أنني لا أعرف مكانا أودع الطفل فيه، فلم تغب دار الحضانة عن بالي ولا تسلمه إلى جهة أخرى، ولكن لا يقين لي أنهم يقبلونه مني أو أنهم لن يقفونني ويفضحوني ويطلقوا علي وعلى طفلي المسكين ألف تسمية. وحينما أنهيت تلك القضية عصر ذلك اليوم عدت إلى البيت وقصصت على أمي وجارتنا ما فعلته. لا أدري من قالت كان بإمكانك يا امرأة تسليم طفلك إلى دار الحضانة أو إيداعه دار الأيتام، وذكرت أماكن أخرى لا تأتي على بالي. أمي قالت لها حينها تتصورين أنهم يتسلمونه منها؟ نعم؟ ومع أنني فكرت بهذا من قبل، لكن قلبي انهار ثانية عندما ذكرته جارتنا، وقلت في نفسي: يا امرأة، وهل ذهبت وعلمت أنهم لا يتسلمونه منك؟ ثم قلت لأمي: يا ليتني فعلت ذلك. وشعرت أن كلام تلك المرأة جرعني غصصا لا نهاية لها، وتداعت إلى فكري حين ذاك كل الكلمات الحلوة التي كان يتلفظ بها طفلي. لم أتمالك نفسي فانفجرت بالبكاء بين جاراتنا، وساءني قول إحداهن همسا: وتبكي أيضا وبلا خجل. ثم عادت أمي وأنجدتني وأكثرت من مواساتي. كان كلامها صحيحا، قد كنت في أول شبابي، فلماذا أكابد كل هذه الغصص من أجل طفل لا يقبلني زوجي لوجوده معي، ولدي متسع من الوقت لألد ثلاثة أو أربعة. صحيح أنه كان طفلي الأول ولا ينبغي لي التخلي عنه، ولكن الوقت قد فات الآن ولا فائدة من التفكير فيه، فأنا لا أرضى لنفسي أن أفعل ذلك، وإنما فعلته نتيجة لإصرار زوجي عليه. وكان الحق معه، فهو لم يكن يرغب في مشاهدة وليد حمار آخر على مائدته، وأنا أيضا حينما كنت أحكم نفسي في الأمر كنت أعطيه الحق، فهل كنت على استعداد لمحبة أطفال زوجي كمحبتي لأطفالي، وألا أعتبرهم عبئا ثقيلا علي أو نزلاء ثقيلين على مائدة زوجي؟ كان زوجي يفكر مثل ما أفكر، وله الحق ألا يتحمل رؤية طفلي، ليس طفلي وإنما طفل حمار آخر على حد تعبيره يأكل من مائدته. وخلال اليومين اللذين ذهبت فيهما إلى داره كان كل حديثه بهذا الطفل، وفي الليلة الأخيرة تكلم عن الطفل وأنا أنصت له، وفي ختام المطاف قلت له: حسنا قل لي ماذا أفعل؟ فسكت ثم قال: لا أدري ماذا يجب أن تفعلي، تصرفي كما تشائين، فأنا لا أريد رؤية خلف حمار آخر على مائدتي. لم يترك لي خيارا أو سبيلا آخر، ولم يقترب مني تلك الليلة، وكأنه كان في خصام معي. كانت ثالث ليلة نعيشها معا ولكنه خاصمني. كنت أعلم أنه يريد إرغامي على إنهاء قضية الطفل بأسرع ما يمكن. وفي الصباح قال عند خروجه من باب الدار: لا أريد أن أرى الطفل إذا عدت ظهرا. وأدركت حينها ما يجب علي فعله، وكلما فكرت فيه يصعب علي أن أتصور كيف طاوعني قلبي، ولكن الأمر لم يكن بيدي. ألقيت شادري على رأسي وأمسكت يد الطفل وخرجت من البيت بعد خروج زوجي منه. كان طفلي في حوالي الثالثة من عمره، كان يمشي على أحسن ما يكون، وهذا أشد ما آلمني وأحزنني، فجميع متاعبه قد انتهت وولت ليالي السهر عليه. دخل السن التي تبعث على الارتياح، ولكنني كنت مضطرة لتلك الفعلة. أحكمت شد حذائه على قدمه وألبسته ثيابا حسنة، سترة وسروالا صغيرا أسرق اللون، اشتراهما له أبوه زوجي السابق. قبل أن ألبسه ثيابه قطرت لي فكرة مفادها أن لماذا تلبسينه ثيابه الجديدة يا امرأة؟ لكن قلبي لم يكن يطاوعني. ولأي شيء أحتفظ بهذه الثياب؟ غصبا على زوجي، إن رزقت بطفل آخر فإن عليه أن يشتري له ثيابا جديدة. ألبسته ثيابه ورتبت شعره وبدا في غاية الجمال، ثم أمسكت بيده وبيدي الأخرى أمسكت عباءتي. سرت بخطى وإيدة، لم تعد هناك ضرورة لشتمه لأجل أن يسير أسرع. في المرة الأخيرة التي أمسكت فيها يده وسرنا في الشارع، طلب مني عدة مرات أن أشتري له حلوى. قلت: نصعد الحافلة أولا وأنا أشتري لك الحلوى فيما بعد. أتذكر أنه كان في ذلك اليوم يسألني كما هو في سائر الأيام عن أشياء كثيرة. كان هنالك حصان انغرست رجله في حفرة مجرى المياه وقد اجتمع الناس حوله، فألح علي كثيرا لكي أحمله ليرى ما يجري. حملته فرأى الحصان وقد تمزق جلد رجله وسال دمها، وحينما أنزلته قال: ماما، يد الحصان مجلوحة. قلت له: أجل، جرحت يده لأنه لا يسمع كلام أمه. بقيت أسير رويدا رويدا نحو موقف الحافلات، والوقت لا يزال مبكرا والحافلات مزدحمة. بقيت في الموقف أنتظر نصف ساعة إلى أن حصلت على حافلة. كان الطفل يبدي عدم ارتياح وبدأ التعب يسري في أوصالي. عاد لممارسة عادته في السؤال حتى عجزت من كثرة أسئلته، وكرر علي مرتين أو ثلاثة: ماما، ما دامت الحافلة لم تأتي اذهبي اشتلي لي حلوى. فقلت له: إن الحافلة ستأتي عن قريب. ووعدته أننا إذا ركبناها أشتري له حلوى. وجاءت حافلة الخط رقم 7، فركبتها حتى ساحة الملك ونزلنا هناك، وطفلي ما زال يتكلم ويسأل. وكان من أسئلته: ماما، أين نذهب؟ ولا أدري لماذا قلت له فورا وبلا وعي مني: نذهب إلى بابا. فنظر إلي وسألني: ماما، أي بابا؟ فقلت له منزعجة: إنك تتكلم كثيرا، وإذا تكلمت مرة أخرى فلن أشتري لك حلوى.
مستمعينا الكرام، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان هذا الجزء الأول من قصة ابن الناس للقاص الإيراني جلال الأحمد. نواصل الحديث مع خبير البرنامج لكي نتعرف أكثر على هذا الكاتب الكبير وأسلوبه ودوره في الأدب القصصي الفارسي المعاصر. نعم مستمعينا الكرام، أنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد. أما الآن في الاستوديو نستضيف المترجم والخبير في الأدب الفارسي الأخ الكريم فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك أخي الفاضل.
شكرا جزيلا لكم،
شرفتنا بهذا اللقاء في إذاعتك إذاعة طهران العربية.
متفضل.
شكرا. يا حبذا أخي الفاضل، لو نبدأ بسيرة جلال الأحمد، يعني ما هي أهم محطات حياة جلال الأحمد الشخصية؟
حقيقة الحديث عن جلال الأحمد حديث يمكن أن نبدأ به من أي مكان شئنا. ولكن حقيقة ليست هناك من نهاية للحديث عن جلال آل أحمد. جلال آل أحمد كاتب متعدد المواهب، الفسحة الثقافية التي لمع فيها كانت شاسعة ومن دون حدود. والعجيب أن كل ما كتبه آل أحمد من القصة القصيرة والرواية والمقالة والرحلة وما سمي بالمشاهدات أو الريبورتاج كان له وقع وصدى ودوي، والأهم من ذلك آثار يعني امتدت إلى زماننا هذا وتأثر بها أجيال. جلال آل أحمد مثقف ملتزم ومؤلف واع في فترة مظلمة اتسمت بالكبت والجهل. أما في الإجابة يعني على سؤالكم، أنا حقيقة
الشخصية بالتحديد،
نعم حقيقة لضيق الوقت أنا أتطرق بشكل جدا هامشي إلى حياته، لربما يمكننا أن نتطرق بشكل أكثر إلى أعماله خاصة القصصية في الحلقة القادمة إن شاء الله. جلال آل أحمد ولد عام 1923 في طهران في عائلة متدينة، وتخرج من مدرسة دار الفنون التي خرجت الكثير من أعلام الأدب والفكر والثقافة الإيرانيين. دخل المعهد العالي وتخرج منه متفوقا على سائر الطلاب فرع اللغة والأدب الفارسيين برسالة قدمها حول سورة يوسف وحازت على الدرجة الأولى. فصل من العمر لفترات طويلة بسبب نشاطاته السياسية، وتوفي عام 69 من عمر لم يتجاوز 46.
طيب، المعروف عن جلال آل أحمد أنه كتب في مجالات عدة، وأيضا المعروف عنه خصيصا أنه كاتب قصصي، ولكن ماذا عن نتاجه غير القصصي؟ حبذا لو توضح حول هذا الموضوع.
إن شاء الله. حقيقة جلال آل أحمد كان ظاهرة نوعية يعني لمحت لمدة قصيرة في سماء الأدب الفارسي، كما قلت يعني عمره لم يتجاوز 46. جلال آل أحمد يعني يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الفكر الإيراني والنثر الفارسي، كان له أثر جدا مهم في تطور النثر الفارسي. له 4 مؤلفات يعني في نتاجه غير القصصي تضم حوالي 40 مقالة في مختلف الشؤون الأدبية والفنية والاجتماعية والتعليمية والسياسية وحتى الحزبية وغير ذلك. ولكن أهم تأليفاته هو الانبهار بالغرب، كتاب صدر عام 62، وهي محاولة تتسم بالتحذير لمعرفة المجتمع الإيراني واقتصاده وسياسته وثقافته وكذلك موقعه بين سائر المجتمعات. الكتاب الآخر والذي أيضا يعني كان له صدى ووقع كبير، إنجازات المثقفين وخياناتهم، صدر هذا الكتاب عام 77. يسلط جلال آل أحمد في هذا الكتاب الضوء على الدور المميز والمصيري الذي تمتع به المثقفون في تلك الحقبة. تحدثنا عن الريبورتاج، هذه إحدى الأنواع الأدبية التي تعرف في إيران باسم جلال آل أحمد تقريبا، وهي عبارة عن بحث أو دراسة اجتماعية شاملة حول كل ما يتعلق بالمنطقة التي اختارها الكاتب ليكتب عنها، بداية بتاريخها وموقعها الجغرافي، الوضعية المعيشية، العادات، الطقوس، إلى الأمثال الشعبية ولغتها وأساطيرها. جلال أحمد عرف في كتاب أورازان وكتاب بؤساء ناحية زهراء وكتاب جزيرة خارك درة الخليج اليتيمة، عرف 3 مناطق مختلفة ومتباعدة من إيران، وفتح مسارا اكتفاه على سبيل المثال سيروس طهباز حين عد كتابا مماثلا لقرية يوش مسقط رأس نيما يوشيج رائد الشعر الفارسي الحديث.
شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه الإيضاحات. إذا تسمح نأخذ فاصل قصير ثم نعود. مستمعينا الكرام، ما زلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، واستضفنا في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي فرزدق الأسدي. نعود إلى ضيفنا الكريم. أستاذ أسدي، ما هي أهمية قصة ابن الناس في نتاج آل أحمد القصصي؟
هذه القصة تعتبر من أهم قصص جلال آل أحمد، يعني حيث اختارتها عدة مجامع قصصية صدرت لتعبر عن واقع الأدب القصصي الإيراني المعاصر ولتعبر عن أسلوب الكتاب الذين جاءت أعمالهم في تلك المجامع. القصة كذلك خير نموذج لأسلوب جلال آل أحمد في انتقاء المفردات ونحو العبارات والأجواء القصصية التي كان يتطرق إليها، فضلا عن أن القصة خير تعبير للحقبة التي ترويها والهموم التي كانت تواجه المواطن الإيراني آنذاك. وصفوا جلال آل أحمد بأن ما طرحه على الساحة آنذاك بعنوان كاتب قصصي هو تطرقه إلى أجواء لم تكن تطرق من الداخل في القصة القصيرة حتى ذلك الحين، أو لم يتم تعليتها أو إماطة اللثام عنها حتى ذلك الحين في القصة الفارسية، وهذه القصة خير نموذج لذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم المترجم والخبير في الأدب الفارسي السيد فرزق الأسدي، شكرا لك على هذا الحضور، وإن شاء الله سنستضيفك في الحلقات المقبلة من برنامج قصة ونقد.
أنا أشكركم أيضا.
نعم، مستمعينا الأفاضل، بهذا نأتي إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامجكم قصة ونقد. سنستمع إلى الجزء الثاني والأخير من قصة ابن الناس، وسوف نواصل الحديث عن آل أحمد وبنية قصته، وذلك في الحلقة القادمة. فحتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الإمام علي عليه السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، وهو برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج بريطانيا ومشروع الكيان الصهيوني، تابعونا. مستمعين الأفاضل، الكيان الصهيوني لم يكن جزءا من جغرافية المنطقة، وليس له علاقة بتاريخها أو وجودها أو خصوصياتها، بل أوجد قصرا ولأهداف وأجندات غربية للهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها، وهو ليس طرفا في الصراع بل هو مركز الصراع وقطبه. ووجود هذا الكيان الطارئ لم يكن فيزياويا بالأساس، بل هو استراتيجي أريد له أن يمزق المنطقة ويحولها إلى أشلاء وأزمات وكوارث، وذلك على وقع صراع مرير وطويل تمتد جذوره لتصل إلى القرن التاسع عشر عندما نشأت الحركة الصهيونية. وكانت بدايات هذه الحركة أعزائي الكرام قد ظهرت مع نشر الصحفي النمساوي الهنغاري تيودور هيرتزل لكتاب الدولة اليهودية عام 1897 على خلفية نشوء فكرة جمع الشتات اليهودي وضرورة تشكيل وطن قومي لليهود. هذه البداية التي استقرت في الفكر الصهيوني ليجد تلقيا وتقبلا ودعما من قبل القوى الغربية التي كانت بريطانيا تمثلها على الأرض، حيث عملت على ترجمة هذه الفكرة وتحويلها إلى واقع قائما على الأرض. ومنذ انطلاقتها عملت الحركة الصهيونية على تأسيس هذا الوجود الاحتلالي في فلسطين، الأمر الذي لاقى بطبيعة الحال معارضة شديدة من قبل العرب بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة، ذلك لأن الوجود الصهيوني هو تناقض مصيري خطير لا يمكن استساغته أو القبول به تحت أي ظرف أو ضغط. نعم أعزائي الكرام، المشروع الاستيطاني الصهيوني لم يكن من السهل إيجاده أو ترجمته على الأرض لولا وجود الحواضر المتمثلة بالنظام العربي الرسمي الذي تمت صياغته في تلك المرحلة ليكون هو الضامن لعدم قيام أي جهد أصيل وحقيقي وفاعل لمواجهة هذا الوجود السرطاني الطارئ في قلب العالم الإسلامي. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الأستاذ طارق إبراهيم الخبير بالعلاقات الدولية من لبنان في هذا اللقاء. بداية السلام عليكم أستاذ طارق إبراهيم، وبرأيك كيف تم صياغة وبلورة فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟
طبعا هذه المسألة لم تعد خافية على أحد، يعني منذ بداية القرن التاسع عشر وأواسط القرن الثامن عشر بدأت الحركة الصهيونية تتحرك باتجاه بناء وطن قومي يهودي، ولكن لم يكن هذا التوجه منصب مباشرة نحو فلسطين، كان هناك يعني أكثر من توجه نحو أفريقيا وأوروبا الشرقية ودول أخرى، لأن الاستعمار البريطاني قرر أن يكون هذا الكيان داخل فلسطين المحتلة لأسباب استراتيجية واستراتيجية وأسباب عسكرية وأسباب اقتصادية، كون فلسطين هي قلب الوطن العربي. وعلى هذا الأساس يعني كان هناك توافق كامل بين كبار سياسة الخارجية البريطانية والحركة الصهيونية باتجاه أن تدار البوصلة نحو فلسطين، وبالتالي فإن يعني الحركة الصهيونية تلاقت بكثير من التفاصيل في المراحل الأولى مع التوجهات البريطانية، ولكن في مؤتمر بال استطاعت الحركة الصهيونية أن تحصل على تنازلات قوية من الاحتلال البريطاني، تبلورت لاحقا في اتفاق وعد بلفور الذي أفضى إلى إنشاء كيان في فلسطين المحتلة.
لو تخلى عنكم كل مسلمين، لو توكلتم على الله فقط وعزمتم على الجهاد، هؤلاء الصهاينة الجبناء شذاذ الآفاق أحوص الناس على الدنيا، والله أنتم يا شعب فلسطين المضحي والمجاهد والعظيم تستطيعون أن تهزموهم بالسكاكين.
انتم الحق وهن الباطل، نحنا معكم رحم ناضل، مهما عملوا ما منهتم نبقى نحنا المنتصرين. انتم الحق وهن الباطل، نحنا معكم رحم ناضل، مهما عملوا ما منهتم نبقى نحنا المنتصرين. قوموا 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 يا شعب فلسطين.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، الكيان الصهيوني قيمة من خلال الوجود الاحتلالي البريطاني في فلسطين، حيث عملت الحركة الصهيونية على تجيير الأوضاع والوجود البريطاني لتحقيق أحلامها في استيطان فلسطين وتحويلها إلى نقطة ارتكاز تقوم عليها لتمرير كل حقدها وشرورها ضد العالم الإسلامي. وهذا ما حصل بالضبط، حيث تم تهيئة الوضع لصالح المخطط الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة. وتعتبر حرب عام 1948 للميلاد بين العرب والاحتلال الصهيوني أولى الحروب النظامية بين الطرفين، وقد كانت الجمعية الصهيونية والوكالة اليهودية بمثابة حكومة داخل حكومة الانتداب البريطاني قبل ذلك التاريخ، حيث اشتد عودهما بدعم بريطاني على خلفية قرار التقسيم 181 لسنة 1947 للميلاد الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة والقاضي باقتسام الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني بين الفلسطينيين العرب واليهود، الأمر الذي رفضته الزعامات العربية آنذاك. فدخل اليهود فلسطين عبر هجرات منظمة منذ أن وعد آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني في 2 نوفمبر لعام 1917 للميلاد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في تلك المنطقة، حيث سارعت الحركة الصهيونية إلى تركيز جهودها على تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة المستعمرات اليهودية لوضع أسس الوطن القومي المنشود. أعلن ديفيد بنغوريون مدير الوكالة اليهودية والرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية قيام هذا الكيان المسخ في 15 من مايو 1948 للميلاد صبيحة انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. ما لبث أعزائي الكرام أن نشبت الحرب بين العرب وهذا الكيان المدعوم بالقوى الغربية، مما منحه كسب المعركة ضد الأنظمة العربية الرسمية التي هي نتاج الاحتلال الغربي للعالم العربي والإسلامي، وبذلك أرست قواعد كيانها بعد أن رسمت اتفاقية الهدنة الحدود لهذا الكيان الذي بدأ يحقق نقطة الارتكاز على الأرض ويعمل على تجسيد المشاريع الغربية لتدمير الأمة الإسلامية وإفشال أي جهد باتجاه وحدتها ولم شملها. طيب، أما الآن أعزائي الكرام نعود للأستاذ طارق إبراهيم. أستاذ طارق، من هي القوى الغربية التي ساهمت في المشروع وما هي وسائل دعمه؟
بريطانيا هي الدولة الأساس في دعم هذا المشروع، يعني بريطانيا قدمت دعما لوجستيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، ساعدت على وصول بوادر المستوطنين الصهاينة إلى عدد من المناطق الفلسطينية وتحديدا في تحتكفة في بداية القرن 19، حيث تم إنشاء أول مستعمرة هناك. وثم بدأت الخارجية البريطانية بتقديم تسهيلات خاصة بإعطاء معلومات تفصيلية عن الوضع الفلسطيني، عن حركات الفلسطينية، عن التوجهات الفلسطينية والعربية بعد بداية الحرب العالمية الأولى، ومسار ما سيتم الاتفاق عليه لوراثة تركة تركيا التي سميت بالرجل المريض. كما أن يعني بريطانيا قامت بتدريب عشرات الألوف من الجنود اليهود الذين انخرطوا في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان هؤلاء نواة لقيام العصابات المسلحة مثل شتيرن وهجانا والأراغون ولاحقا ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي. كما أن هناك مؤسسات أخرى بروتستانتية عالمية دعمت الكيان الصهيوني، وهناك مؤسسات في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا القيصرية وحتى في أوروبا الشرقية شكلوا دعائم دعم مالي واستخباراتي واقتصادي للمستوطنين الصهاينة. في كل الاحتمالات يعني إذا كان هناك من عنوان أساسي لدعم الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني في فلسطين هو بريطانيا في المقام الأول، ولاحقا يعني وبعد الحرب العالمية الثانية برزت الولايات المتحدة الأمريكية كداعم أساسي لهذا الكيان على الصعيدين الاقتصادي والأمني وعلى الصعيد الاستراتيجي.
سؤال أخير أستاذ طارق، يعني كيف تم تمرير حرب عام 1948 للميلاد، ولماذا حقق الكيان الصهيوني التمدد الجغرافي وهزيمة جيوش الأنظمة العربية الرسمية؟
يعني بالواقع أن الأنظمة العربية التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كان جزء منها مرتبط بالمشروع البريطاني الفرنسي في المنطقة، يعني أو ما يسمى باتفاقية سايكس-بيكو الذي قسم المنطقة العربية. للأسف أن الدول العربية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى وبعد سايكس-بيكو كانت مثال يعني للدول الهرمة قبل أن تنشأ، والضعف والاستكانة للمشروع البريطاني. وبالتالي يعني عندما بدأت الحركة الصهيونية بمشروعها داخل فلسطين المحتلة بعد الحرب العالمية الأولى، وجدنا أن الشعب الفلسطيني ترك لوحده. وعندما تم إنشاء جيش الإنقاذ في الأربعينات من القرن الماضي، أي بعد إعلان دولة كيان، وجدنا أن هذه الجيوش غير منظمة غير منسقة، تفتقر إلى القيادة المركزية الموحدة، تفتقر إلى الإمكانيات، تفتقر إلى الرؤية والخطط العسكرية والإدارة المعارك. إضافة إلى أن قسم كبير من الدول العربية كان يتآمر بالسر على الشعب الفلسطيني. وأيضا وجدنا كيف أن بلد الدول المحاذية وبالأخص لبنان كانت ضعيفة عسكريا، ولم يكن هناك رؤية واضحة داخل لبنان لمواجهة الخطر الصهيوني الجاسم على الحدود اللبنانية. كما أن وجدنا أن الجيش السوري كان ضعيفا في تلك المرحلة، لم يكن قادرا لوحده على مواجهة المقاتل الإسرائيلية. في مجمل الوقائع أن الجيوش العربية كانت قليلة التجربة، قليلة التسليح، تفتقد إلى القيادة المركزية، فيما كانت العصابات الإسرائيلية وتحديدا الهجانات تمتلك يعني الأسلحة المطورة والطائرات الحربية وطائرات الاستكشاف، إضافة إلى أفضل أنواع المدافع والعربات المسلحة، وإلى الدعم اللوجستي البريطاني والأمريكي، والقسم كبير من دول أوروبية قدموا هذا الدعم على الصعيد الاستخباراتي وعلى صعيد تجنيد المتطوعين وإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة كما قلت وبالمعلومات الميدانية. كل هذا ساعد على انهيار الجيوش العربية في 48، التي كانت كما قلت تفتقد إلى أدنى مقومات الجيوش الحديثة قياسا إلى العصابات الإسرائيلية التي كانت جيشا موحدا على صعيد القيادة المركزية، تمتلك الرؤية، تمتلك الاستخبارات الميدانية والدعم اللوجستي المتواصل من الجيش البريطاني.
وفي الختام أعزائي الكرام نقول من هنا نفهم حقيقة وجود هذا الكيان بأنه غدة سرطانية لتدمير الجسد الإسلامي وتقطيع أوصاله والعمل على تفتيته وإلحاق الدمار في أوصاله. إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه بريطانيا ومشروع الكيان الصهيوني. شاكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق. إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمضة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا فهو الودود خفي الألطاف المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المرتجى والنبي المرتضى وعلى آله الأشراف، فوق ما خطه قلم مادح أو أضاف، وكلما سعى عبد إلى البيت أو طاف، وطالما كان في الكون أضواء وأطياف. حضرات المستمعين الأحبة، مفتاح البدء السلام. السلام لكم وعليكم، ورحمات الله تترى آناء الليل وأطراف النهار. أنتم معنا في تجوال شعري نبوي نستذوق فيه حلاوة مدح النبي الأكرم عبر قراءة ما يرسمه الشعراء المعاصرون، وحلقة اليوم خصصناها لشعر الشاعر العراقي شاكر الغزي. ولكن من هو شاكر الغزي؟ نتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978، ودرس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام المملكة العربية السعودية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية ومنها نبوءات هدهد بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، بيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم، وذلك بصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
موسيقى يا أروع الكلمات في لغة الحياة، فأنت وحدك جملة بيضاء. تدري النوارس أنجبينك ماؤها، والتم يدري عينك الميناء، وعلى يديك قوافل جوعى تمر، وفي كفوفك حنطة سمراء. سيدي يا رسول الله، بك مسح الأيتام دمعة بؤسهم، وتباشرت برغيفك الفقراء. تخطو وخلفك كل خطو معشب، فالرمل أنكر أنه صحراء. ونثار حكمتك استطال مدارسا، فهنا علي يقول والزهراء ترقى، ومنكب جبرائيل موطأ، وتقول أنت فتخرس الشعراء. يا سيد الألق القديم، أعر لنا وهج ائتلاقك، إننا ظلماء بدروبنا تستنبت العثرات من إخواننا، فتقيلنا الأعداء حتى نكاد ليزلقونا أنهم طين النبوة عندهم والماء. وتزيلوا ونكادوا تيها معرة لولا رجال آمنوا ونساء. هب أننا وحي، فأين حراؤنا والمعجزات البيض والخيلاء؟ كنا افترشنا الغيمة بسط مهابة، إذ كل فوق تحتنا جلساء. وبك استلبنا المجد من يد غيرنا، فتعودتنا العزة القعساء. ولخير أمة ارتقينا، ثم لم نلبث فحطت مجدنا الأهواء.
أعزائنا، كنتم وكنا مع قراءة مقطع من قصيدة قمح لقوافل الجيع، رسمها شعرا نبويا بريشة الالتزام، الشاعر شاكر الغزي من جمهورية العراق. ثلاثة من حروف الشكر لشاعرنا، ولكم مثلها لكرم المتابعة، ودمتم بود.